الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، مع المجلس الأول التعليق على كتاب تفاصيل أركان الإيمان لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، كان هذا في ليلة الأربعاء 26 شهر رجب لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
طيب ابدأ. هذا يعني بعد خطبة الحاجة. لا بس اقرأ هذه جبريل مقدمة لا نحتاج إليها.
قال المصنف: فصل حديث جبريل عليه السلام. أخرج مسلم في أول صحيحه برقم 1 حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة عبدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا الحديث والمشهور بحديث جبريل عليه السلام، لأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وهكذا كان يتمثل ملك الوحي جبريل أحيانا في صورة بشرية، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية مرتين كما سوف يأتي بيانه في الإيمان بالملائكة، ولكنه عليه السلام في جبريل كان يأتي أحيانا بصورة بشرية كي يعلم الأمة أو كي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوحي في صورة بشرية كما حدث هنا بحديث جبريل. فهذا الحديث اشتهر بحديث جبريل، أول حديث صحيح مسلم، سنة حديث مسلم صحيحة، وتفرد به مسلم عن البخاري بهذا السياق. هذا السياق لم يرد عند البخاري، نعم، إنما ورد بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وعند مسلم كذلك، لكن هذا السياق من حديث ابن عمر عن أبي عمر إنما تفرد به مسلم. فهذه من كما قال من مميزات صحيح مسلم، تفرد لنا بأحاديث من أهم الأحاديث. ها، هذا الحديث عليه بناء الدين. نعم جاء بمعناه طبعا عند البخاري وفي كتب السياق، لكن السياق هذا أقصد الذي اعتمد عليه جل العلماء الذين تكلموا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، إنما يذكرون حديث عمر. فنحن بنينا هذا الكتاب على ما جاء في حديث عمر وما جاء بنحوه من حديث عن أبي هريرة وغيره من الذين رأوا حديث الإيمان. وكما قلت في المقدمة في بيان يعني بعض منهاجي في هذا الشرح وفي هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب استمداده من أمات كتب الاعتقاد، وهو نعم يشمل الكلام عن تفاصيل أصول الإيمان الستة التي يقوم عليها بناء الإيمان، وقد رأيت فيه حسن الترتيب مع بسط الأدلة المهمة في كل مسألة بسطا يظهرها دون تطويل لا يتناسب مع مستوى المبتدئين ودون إخلال بالمضمون ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه فرصة لك يا طالب علم، فإن أردت أن تجمع الأدلة باختصار التي تتعلق بأصول الإيمان الستة، فأنا جمعتها لك في هذا الكتاب باختصار على قدر ما استطعت. لو كنت حريصا طبعا أن أجمع أصح ما جاء في الباب، طبعا لم أستوعب لكني ذكرت أهم ما وقفت عليه من الأدلة مما يكفي أي طالب علم أن يضبط أدلة أصول الإيمان باختصار من الكتاب يصل.
قال المصنف إن الله أولا الإيمان بالله عز وجل، معنى اسم الجلالة الله، الله سبحانه وتعالى علم على الذات الإلهية وأصله الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة لكثرة الاستعمال تخفيفا، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله، وهي من أله إلهة أي عبد عبادة، والإله بمعنى المألوه أي المعبود، والمألوه المحبوب المعظم. قال ابن القيم رحمه الله: القول الصحيح أن الله سبحانه أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاعلم أن الإله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحدا وهو الله وحده تبارك وتعالى، هو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا.
نعم، إن اسم الله الذي نحن نقول عنه اسم الجلالة، وهذا الصواب أن تقول اسم الجلالة لا أن تقول لفظ الجلالة، يعني بعض أهل العلم يتجوز بهذا من التجوز يعني، لكن الأصوب والأصح أن تقول اسم الجلالة، لأنه اسم من أسماء الله، بل هو الاسم العلم على كل الأسماء الأخرى، فكل الأسماء الأخرى تبع لهذا الاسم. فلذلك قيل أسماء الله، هو الاسم العلم على ذات الله، وهو اسم العلم على كل الأسماء الأخرى. قلت والله وإذ الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأصل الاسم أي أصل اسم الجلالة الإله، ومشتق على الراجح، من إله، ليس أيضا جامدا غير مشتق مما قاله بعض أهل العلم كما نقل ابن قيم الجوزية، وكما نقلناه أن الصحيح أن اسم الجلالة أصله الإله، وكما هو قول سيبويه. ما سيبويه؟ هو رأس علماء النحو، رأس النحاة بعد الفرائدي، طبعا الشاكيل خليل النحو الفرائدي، طبعا الأصل كان الخليل، الخليل النحو الفرائدي هو الأصل، وسيبويه أشهر علم الفرائدي. يعني خليل أحمد هو صاحب الفضل الأول في هذا الباب، وسيبويه تعلم منه أشهر علمه، ثم نسب كما قال علم الفرائدي إلى سيبويه لاشتهار كتاب سيبويه الذي سمي بالكتاب، وابن القيم ينقل عن كتاب سيبويه هذا الكتاب الذي طبع في عصرنا الحديث بتحقيق واحد من كبار محققي مصر هو عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. فأطلق الكتاب يعني من باب الفائدة لطلبة العلم المتقدمين أن هناك علمان باسم الكتاب، الكتاب لسيبويه والكتاب الذي للقبوري في فقه الأحناف، كذلك يطلق عليه عند الأحناف الكتاب أو سماه الكتاب. الشاهد أن الكتاب عند سيبويه ومما نقل فيه علم الخليل بن أحمد الفرعي، وفيه بيان لكثير من أمهات مسائل النحو والصرف والاشتقاق، وفيه أنه ذكر أن أصل الإله إنما مشتق على أن أصل اسم الجلال الله هو مشتق على الراجح من إله، وكما قلنا هنا حذفت الهمزة التي هي تاء الكلمة. إحنا عندنا طبعا ميزان صرفي من درجة الصرف الفاء والعين واللام، نزل بها الكلمات، فإله هنا الهمزة تمثل في ميزان الفاء، واللام تمثل العين، واللام تمثل إيش؟ الفاء تمثل الهمزة تمثل الفاء، واللام إله تمثلها العين في الميزان، واللام في الميزان تمثلها الهاء. تمام؟ طيب، فهنا كما قال خذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة لكثرة الاستعمال تخفيفا، فارتقت اللام التي هي عينها اللي بعد الهمزة إله. نعم، مع اللام التي للتعريف الإله، نعم اللام التي هي للتعريف مع اللام التي هي بعد الهمزة، فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت لاما واحدة مشددة الله، يعني الإله الهمزة الأولى لهمزة الوصل حذفت، فصار عندنا الآن لام مع لام، لام التعريف مع إيش؟ مع اللام التي هي الذي في أصل الكلمة، فلما اجتمعتا صارت إيه؟ صارت لام مشددة، فصار اسم الجلالة الله. طيب، وهذا الأصل ومن أليها إلهة أو ألا إلهة، والأصل في هذا ألا أي عبدة في لغة العرب. فلذلك يقال مألوه أي معبود، فمن ثم اتفقت كلمة العلماء على أن تفسير الإله إنما هو المعبود، سواء كان معبودا بحق أم كان معبودا بباطل. فصارت كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي الإلهية عن غير المعبود بحق، أي نفي استحقاق العبادة عن غير الإله الحق. لا إله إلا الله، أي لا مألوه بحق، لا مستحق للعبادة بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما فهمنا معنى الإله ومعنى اسم الجلالة عرفنا معنى كلمة التوحيد. وهذا في رد عليه على من فسر الإله بمعنى الرب. والله يأتي بين ذلك إن شاء الله. تقرأ.
قال أحمد بن علي النقلي المتوفى سنة 45 بعد 800 من الهجرة رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد الصفحة 13 قال: وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعريف باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول: الله هو السلام، الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم. أحمد بن علي المقريزي وكان مؤرخا من كبار مؤرخي مصر في القرن التاسع الهجري رحمه الله تعالى، وصاحب كتاب يعد من أعظم المصنفات التي صنفت في القرون المتأخرة في تاريخ مصر، اللي هو الخطب والآثار المصرية. وفي الوقت نفسه كان له مصنفا في التوحيد، ويعد من أيضا من أهم مصنف في التوحيد في هذا الزمان القرن التاسع. فكما قلنا توفي في العام 45 بعد 800، أي في منتصف القرن التاسع الهجري. وكتاب هذا حقق يعني في وقتنا المعاصر، ومنه نقلنا هذه الفائدة. وفيه كلام آخر نفيس يبين أيضا يعني أيضا قدر هذا العالم الذي قد لا يعرفه الكثيرون ومن علماء مصر، وكان على التوحيد، كان على السنة، على اعتقاده من أجل السلف. وفي الوقت نفسه كان مؤرخا من كبار مؤرخي مصر. فكتاب هذا تجريد التوحيد المفيد من الكتب المهمة في التوحيد. وفيه نقل هذه الفائدة لبيان معنى اسم الجلالة. ومما يعني نحن أشرنا إليه الآن أن اسم الله تعالى اسم الجلالة والغاية للأسماء. لذلك هو عالم على كل الأسماء الحسنى، فبها يتعرف فبه يتعرف على الأسماء الأخرى. إذا قلت: من السلام؟ قل: هو الله. من الرحمن؟ هو الله. من اللطيف؟ هو الله. هذا المعنى، هذا المقصود. ولذلك هو على قول جمهور العلماء هو اسم الله الأعظم. وقيل إن الاسم الأعظم مقصور بين هذه الثلاثة: اسم الجلالة الله، والحي والقيوم، وهناك من قال الرحمن. لكن الجمهور على نسمة على على ان اسم الجلال والاسم الاعظم على الاطلاق. كم باب من هذا؟ نقف هنا ان شاء الله، نقف هنا حتى سننتقل الى كتاب المنهاج قبل الاقامه. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. اما بعد، مع المجلس الاول التعليق على كتاب تفاصيل اركان الايمان لفضيلة الشيخ ابي عبد الاعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الاربعاء 26 بشهر رجب لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
طيب ابدأ بعد يعني بعد خطبة الحاجة. لا بس اقرا دي جبريل المقدمة ما نحتاج إليها.
قال المصنف: فصل حديث جبريل عليه السلام. أخرج مسلم في أول صحيحه برقم 1 حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة عقدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا الحديث والمشهور بحديث جبريل عليه السلام، لأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وهكذا كان يتمثل ملك الوحي جبريل أحيانا في صورة بشرية، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية مرتين كما سوف يأتي بيانه في الإيمان بالملائكة، ولكنه عليه السلام في جبريل كان يأتي أحيانا بصورة بشرية كي يعلم الأمة أو كي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوحي في صورة بشرية كما حدث هنا بعد جبريل. فهذا الحديث الشهير لحديث جبريل، أول حديث صحيح مسلم، سنة حديث مسلم صحيح، وتفرد به مسلم عن البخاري بهذا السياق. هذا السياق لم يرد عند البخاري، نعم، إنما ورد بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وعند مسلم كذلك. لكن هذا السياق من حديث ابن عمر عن أبي عمر لما تفرد به مسلم. فهذه من كما قال من مميزات صحيح مسلم أنه تفرد لنا بأحاديث من أهم الأحاديث. هذا الحديث عليه بناء الدين نعم جاء بمعناه طبعا عند البخاري وفي كتب السنة الأخرى، لكن السياق هذا أقصد الذي اعتمد عليه جل العلماء الذين تكلموا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان إنما يذكرون حديث عمر. فنحن بنينا هذا الكتاب على ما جاء في حديث عمر وما جاء بنحوه من حديث عن أبي هريرة وغيره من حديث الإيمان. وكما قلت في المقدمة في بيان يعني بعض منهج في هذا الشرح وفي هذا الكتاب، يعني قلت هذا الكتاب استمداد من أمات كتب الاعتقاد، وهو يشمل الكلام عن تفاصيل أصول الإيمان الستة التي يقوم عليها بناء الإيمان، وقد رأيت فيه حسن الترتيب بسط الأدلة المهمة في كل مسألة بسطا يظهرها دون تطويل لا يتناسب مع مستوى المبتدئين ودون إخلال بالمضمون، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه فرصة لك يا طالب علم، فإن أردت أن تجمع الأدلة باختصار التي تتعلق بأصول الإيمان الستة فأنا جمعتها لك في هذا الكتاب باختصار على قدر ما استطعت. لو كنت حريصا طبعا أن أجمع أصح ما جاء في الباب، طبعا لم أستوعب لكني ذكرت أهم ما وقفت عليه من الأدلة مما يكفي أي طالب علم أن يضبط أدلة أصول الإيمان باختصار من الكتاب يصل.
قال المصنف رحمه الله: أولا الإيمان بالله عز وجل، معنى اسم الجلالة الله، الله سبحانه وتعالى علم على الذات الإلهية وأصله الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة لكثرة الاستعمال تخفيفا، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله، وهي من أله إلهة أي عبد عبادة، والإله بمعنى المألوه أي المعبود، والمألوه المحبوب المعظم. قال ابن القيم رحمه الله: القول الصحيح أن الله سبحانه أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاعلم أن الإله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحدا وهو الله وحده تبارك وتعالى، وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا.
نعم، إن اسم الله الذي نحن نقول عنه اسم الجلالة، وهذا الصواب أن تقول اسم الجلالة لا أن تقول لفظ الجلالة، يعني بعض أهل العلم يتجاوز بهذا من التجاوز يعني، لكن الأصوب والأصح أن تقول اسم الجلالة، لأنه اسم من أسماء الله، بل هو الاسم العلم على كل الأسماء الأخرى، فكل الأسماء الأخرى تبع لهذا الاسم. فلذلك قيل أسماء الله، هو الاسم العلم على ذات الله. وهو اسم العلم على كل الأسماء الأخرى. ولد الله ولد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأصل اسم الجلالة الإله، فمشتق على الراجح من إله، ليس اسما جامدا غير مشتق مما قاله بعض أهل العلم، كما نقل ابن القيم الجوزية وكما نقلناه أن الصحيح أن اسم الجلالة أصله الإله، كما هو قول سيبوي. ما سيبوي؟ هو رأس علماء النحو، رأس النحاة بعد الفرايدي، طبعا الشاهين خليل النحو الفرايدي، طبعا الأصل كان الخليل، الخليل النحو الفرايدي والأصل، والسيبوي أشهر علم الفرايدي. يعني خليل أحمد هو صاحب الفضل الأول في هذا الباب، وسيبوي تعلم منه وأشهر علمه، ثم نسب كما قال علم الفرايدي إلى سيبوي لاشتهار كتاب سيبوي الذي سمي بالكتاب، وابن القيم ينقل عن كتاب سيبوي هذا الكتاب الذي طبع في عصرنا الحديث بتحقيق واحد من كبار محققي مصر هو عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. فأطلق الكتاب يعني من باب الفائدة لطلبة العلم المتقدمين أن هناك علمان باسم الكتاب، الكتاب لسيبوي، الكتاب لسيبوي نحن، والكتاب الذي للقدوري في فقه الأحناف، كذلك يطلق عليه عند الأحناف الكتاب أو سماه الكتاب. الشاهد أن الكتاب عند سيبوي ومما نقل فيه علم الخليل بن أحمد الفرعي، وفيه بيان لكثير من أمات مسائل النحو والصرف والاشتقاق، وفيه أنه ذكر أن أصل الإله إنما مشتق على أن أصل اسم الجلالة الله هو مشتق على الراجح من إله، وكما قلنا هنا حذفت الهمزة التي هي تاء الكلمة. احنا عندنا طبعا ميزان صرفي من ذات حكم الصرف، الفاء والعين واللام نزل بها الكلمات، فإله هنا الهمزة تمثل في ميزان الفاء، واللام تمثل العين، واللام تمثل ايش؟ الفاء تمثل الهمزة تمثلها الفاء، واللام إله تمثلها العين في الميزان، واللام في الميزان تمثلها الهاء. تمام؟ طيب، فهنا كما قال خذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة لكثرة الاستعمال تخفيفا، فارتقت اللام التي هي عينها اللي بعد الهمزة إله. نعم، مع اللام التي للتعريف الإله، نعم اللام التي هي للتعريف مع اللام التي هي بعد الهمزة، فأبزمت إحداهما في أخرى فصارت لاما واحدة مشددة الله، يعني الإله الهمزة الأولى لهمزة الوصل حذفت، فصار عندنا الآن لام مع لام، لام التعريف مع إجمع اللام التي هي الذي في أصل الكلمة، فلما اجتمعتا صارت إيه؟ صارت لاما مشددة، فصار اسم الجلالة الله. طيب، وهذا الأصل ومن آلهة إلهة أو ألا إلهة، والأصل في هذا ألا أي عبدة في لغة العرب، فلذلك يقال مألوه أي معبود، فمن ثم اتفقت كلمة العلماء على أن تفسير الإله إنما هو المعبود، سواء كان معبودا بحق أم كان معبودا بباطل. فصارت كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي الإلهية عن غير المعبود بحق، أي نفي استحقاق العبادة عن غير الإله الحق. لا إله إلا الله أي لا مألوه بحق، لا مستحق للعبادة بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما فهمنا معنى الإله ومعنى اسم الجلالة عرفنا معنى كلمة التوحيد. وهذا في رد عليه على من فسر الإله بمعنى الرب، والله يأتي لنا ذلك إن شاء الله. تقرأ
قال أحمد بن علي النقلي المتوفى سنة 45 بعد 800 من الهجرة رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد الصفحة 13 قال: وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعليق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول: الله هو السلام، الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم. أحمد بن علي المقريزي وكان مؤرخا من كبار مؤرخي مصر في القرن التاسع الهجري رحمه الله تعالى، وصاحب كتاب يعد من أعظم المصنفات التي صنفت في القرون المتأخرة في تاريخ مصر، الخطب والآثار المصرية. وفي الوقت نفسه كان له مصنفا في التوحيد، ويعد من أيضا من أهم مصنف في التوحيد في هذا الزمان القرن التاسع. كما قلنا توفي في العام 45 بعد 800 في منتصف القرن التاسع الهجري. وكتابه هذا حقق يعني في وقتنا المعاصر، ومنه نقلنا هذه الفائدة. وفيه كلام آخر نفيس يبين أيضا يعني عظم قدر هذا العالم الذي قد لا يعرفه الكثيرون من علماء مصر، وكان على التوحيد، كان على السنة، على اعتقاده من أجل السلف. وفي الوقت الذي كان مؤرخا من كبار مؤرخي مصر. فكتابه هذا تجريد التوحيد المفيد من الكتب المهمة في التوحيد. وفيه نقل هذه الفائدة في بيان معنى اسم الجلالة. ومما يعني نحن أشرنا إليه الآن أن اسم الله تعالى اسم الجلالة والغاية للأسماء، لذلك هو عالم على كل الأسماء الحسنى، فبها يتعرف فبها أو فبه يتعرف على الأسماء الأخرى. إذا قلت من السلام قل هو الله، من الرحمن هو الله، من اللطيف هو الله. هذا المعنى، هذا المقصود. ولذلك هو على قول جمهور العلماء هو اسم الله الأعظم. وقيل إن الاسم الأعظم مقصور بين هذه الثلاثة، اسم الجلال الله والحي والقيوم، وهناك من قال الرحمن. لكن الجمهور على نسم على نسم الجلال والاسم الأعظم على الإطلاق. كم فات من هذا؟ نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا حتى إن شاء الله ننتقل إلى كتاب المنهاج قبل الإقامة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.